كان كلامنا في الأمر الثاني. الأمر الثاني الذي يريد أن يتحدث عن شأن من شؤون القطع. نحن في كل هذه الأمور السبعة نريد أن نتحدث عن شأن من شؤون القطع، حكم من أحكام القطع. في الأمر الأول تحدثنا عن الحجية المنجزية والمعذرية. في الأمر الثاني نريد أن نتحدث عن المتجرئ، وعليه نعرف من خلال ذلك أن الأمر الأول كان يتحدث عن القطع المصيب، هل هو حجة أم ليس بحجة، يعني هل هو منجز أم ليس بمنجز، القطع المصيب. أما الأمر الثاني فيريد أن يتحدث فيه المصنف عن القطع المخطئ غير المصيب للواقع، عن حجية القطع غير المصيب للواقع. يوجد فيه مقامان هذا الأمر الأول. المقام الأول هو أن هذا القطع إذا أخطأ الواقع هل يؤدي إلى المنجزية أم لا؟ وبعبارة أخرى هكذا يكون السؤال، هل يستحق المتجرئ العقاب أم لا؟ إذا قلنا نعم يستحق، يعني أن القطع هذا وإن كان خاطئا وغير مصيب لكنه منجز، لأن صاحبه يستحق العقاب على المخالفة، هذا إذا قلنا بأنه يستحق. أما إذا قلنا لا يستحق المتجرئ العقاب، يعني أن القطع المخطئ لا يكون منجزا للواقع. هذا هو المقام الأول. ذكرت في الدرس الماضي بخدمتكم أن هذا المقام بحث كلامي. لماذا هو بحث كلامي؟ أليس البحث عن المنجزية والمعذرية الأصولية بحث أصولي؟ البحث عن التنجيز والتعذير ينبغي أن يكون أصوليا، فلماذا نصنفه على البحث الكلامي؟ الجواب لأن البحث عن حجية القطع كليا ليس أصوليا، يعني الذي يبني على أن مسألة حجية القطع ليست من مسائل علم الأصول، حينئذ هذه الفروع لن تكون أصولية، وهذا ما عليه مشهور الأصوليين. أما مثل السيد البروجردي رضوان الله عليه، زعيم قم ومرجعها، الذي يبني على أن مسائل علم أن مسائل القطع هي مسائل أصولية، حجية القطع مسألة أصولية. لماذا؟ قال لأن موضوع علم الأصول هو الحجج، الحجة، وبالتالي حجية القطع داخلة في موضوع علم الأصول، فهي مسألة أصولية. مثل السيد البروجردي ينبغي أن يعد المقام الأول في بحثنا بحثا أصوليا، بعد هذا مو مسألة كلامية ولا بحث كلامي، أن القطع منجز، القطع المخطئ للواقع منجز أو غير منجز، يعني صاحبه يستحق العقاب أو لا، المتجرئ يستحق العقاب أو لا، هذا مسألة أصولية عند وفق الضابطة التي يذكرها السيد البروجردي. إذن عندما نصنف هذا المقام الأول على علم الكلام، لأن البحث عن حجية القطع كليا هو علم قال المصنف هو أشبه بمسائل علم الكلام، حينئذ عندما بحث المصنف المقام الأول هل يستحق المتجرئ العقاب أم لا، وهل يستحق المنقاد الثواب أم لا، أجاب على خلاف ما أجاب به شيخنا الأنصاري رضوان الله عليه. الأنصاري قال لا يستحق، إذ لا يوجد قبح فعلي، هو شرب الماء، نعم هناك سوء سريرة وخبث باطن يستحق عليه الذم والمعاتبة، لكن مو معاقبة. المصنف لم يرتضي نظرية أستاذه، قال الصحيح أنه يستحق العقاب على تجرؤه. لماذا؟ قال وذلك لوجود مجموعة من العناوين المنطبقة على هذا الرجل، على هذا الشخص، فهو قد هتك حرمة مولاه، هتك حرمة مولاه. هو عازم على الطغيان، عازم، كان عازم على المعصية والمخالفة، غاية الأمر شيء خارج عن اختياره أدى به إلى أن لا يكون عاصيا، خارج عن اختياره يعني قطعه خالف الواقع. هذا ما طبعا عندما إذا نسأل المصنف من هو الذي يحكم بذلك، أو قل ما هو الدليل على ذلك، الدليل هو حكم الوجدان، العقل، العقل. طبعا الوجدان قلت لكم من هذا يعني عقل عملي، العقل شيء واحد، ما عندنا عقلان، وإنما يقسم العقل إلى عقل عملي وعقل نظري على أساس مدركاته. إذا كانت القضية التي يدركها العقل ترتبط بالجانب العملي سمي العقل آنذاك بالعقل العملي، لأن مدركه يرتبط بالعمل، مدركه هذا المدرك عملي، فيسمى العقل حينئذ عملي، إشارة إلى أن عمله، شغله، دائرته هي العمل. والوجدانات من هذا القبيل، عندما يعبر بالوجدان يعني هذا مدرك عملي يقضي به العقل، مثل طاعة المولى، أو هذا المقام، مقام استحقاق العقاب، القبح، القبح، ما كل ما يحكم العقل بحسنه يدخل في هذا الجانب، في مقابل مدركات نظرية لا ترتبط بجانب العمل. ما ينبغي أن يعلم، مو ما ينبغي أن يعمل، أن يعلم، امتناع اجتماع الضدين، استحالة التناقض، وجود الله عز وجل وما شابه ذلك، هذه أمور نظرية، وبالتالي إدراكها من دائرة، يدخل في دائرة العقل النظري. فإذا مسألتنا تدخل تحت أي دائرة؟ تحت دائرة مسائل العقل العملي. يستحق المتجرئ العقاب على مخالفته، لماذا؟ لأن العقل يحكم بذلك، يقول يا متجرئ قطعت ولم تلتزم، إذن أنت تستحق، لماذا؟ لأنك ملزم بالعمل أن تجري وفق قطعك، إن لم تفعل تستحق العقوبة، مدرك عملي، العقل هو الذي يحكم بذلك. هذا كله تقدم. النقطة التي يريد المصنف في درسنا اليوم أن يذكرها هي ما يلي، هي ما يلي. هذا الشخص المتجرئ من وين ينبثق تجرؤه؟ من وين؟ قال هو ينبثق من سوء سريرته ونفسه الخبيثة التي قررت أن تقدم على مخالفة الله عز وجل، سوء السريرة وخبث الباطن. في مقابل المنقاد، فإن انقياده من وين ينشأ؟ ينشأ انقياده من حسن سريرته وما يحمله من نفس تواقة إلى طاعة المولى وعازمة على المسير وفق أوامر وإرشادات المولى. إذن التجرؤ ينبثق من خبث السريرة وسوء الباطن في مقابل الانقياد الذي ينشأ من حسن السريرة. وحينئذ يقول المصنف رحمه الله، إذا أردنا أن نسأل أن هذا العقاب الذي يستحقه، أو قل استحقاق العقاب بالنسبة إلى المتجرئ، على أي، على في أي مرحلة يثبت؟ عندما يفعل المتجرئ الفعل في الخارج حينئذ يستحق العقاب، أم يستحقه قبل ذلك وإن لم يتحقق منه الفعل في الخارج؟ قطع أن هذا السائل خمر، حينئذ متى يستحق العقاب؟ إذا شرب السائل، مع أن قطعه كان مخالف للواقع، لكن إذا شرب السائل حينئذ يستحق العقاب أم قبل ذلك، قبل أن يشرب السائل؟ وذلك باعتبار أن هذا الفعل، شرب هذا السائل، الذي قطع هذا الإنسان أنه خمر يمر بمراحل متعددة. لاحظوا أحبتي، لأنه فعل اختياري للمكلف، وبالتالي سوف يمر بمراحل متعددة. أولا سوف يتصور هذا الفعل اللي هو شرب السائل الذي كان يقطع بخمريته، إذا تصوره سوف يصدق بفائدته بالنسبة له، هناك فوائد في نظره لهذا العمل، لهذا الشرب، سوف يصدق بالفائدة. إذا صدق بالفائدة سوف يجزم، هاي المرحلة الثالثة، يجزم. الجزم ما هو؟ الجزم هو إن قل قرار يتخذه عقل أو قلب الإنسان بأنه هذا الفعل إذا كانت فيه هذه الفائدة إذن علي أن أفعله تحصيلا لتلك الفوائد، وإذا هناك شيء يمنعني علي أن أرفع الموانع، أرفع الموانع. إذن هناك قرار أو موقف قلبي نحو فعل هذا الشيء الذي صدق به، هذا الفعل الاختياري. هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة العزم، يعني هناك قرار نهائي ينعقد عند قلب هذا الإنسان في أن يفعل، انتهى الأمر، قرر ذلك. فإذا تصور ثم صدق بالفائدة ثم جزم ثم عزم، فإذا عزم تأتي المرحلة الخامسة وهي الإرادة. هنا عند المصنف تأتي الإرادة، بعد الجزم والعزم تأتي الإرادة. الإرادة عند المصنف تأتي في مرحلة ما بعد العزم. العزم هو القصد النهائي إلى الفعل، فإذا قصد تحققت عنده الإرادة، والإرادة هي الشوق المؤكد الذي يستتبع تحريك العضلات. حينئذ إذا حصلت عنده إرادة، يعني شوق مؤكد، المرحلة السادسة سوف تتحرك عنده عضلاته نحو الفعل الاختياري، فيقع الفعل الاختياري. إذن ستة مراحل في الفعل الاختياري، ستة مراحل. عندما نسأل هذا السؤال أن العقاب يكون على أي مرحلة، متى يستحق هذا المتجرئ العقاب؟ على تحريك عضلاته أو على شوقه المؤكد أو قبل ذلك؟ المصنف رحمه الله يعتقد أن الاستحقاق هنا يكون في المرحلة الرابعة، إذا عزم، إذا تحصل لديه القصد، ولذلك يعبر فإذا جزم وعزم فإنه يستحق العقاب. إذا جزم وعزم يستحق العقاب، استحقاق العقاب حينئذ لا على المرحلة السادسة اللي هي تحريك العضلات، ولا على الإرادة والشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات، لا أبدا، على الرابع، على العزم. وعليه إذا عزم على المخالفة وقبل أن تتحقق منه المخالفة، طبعا إذا عزم حينئذ راح يحصل الشوق المؤكد مباشرة، إذا عزم يعني إذا قصد، يعني إذا اتخذ قرارا نهائيا في أن يفعل، مباشرة سوف تحصل الإرادة، فلديه شوق مؤكد. لو أن شخصا جاء ومنعه، كسر الإناء، أراق السائل، في هذه الحالة يستحق أو لا يستحق؟ المصنف يقول نعم يستحق، لأن العقاب إنما هو على مرحلة العزم، وقد تحقق العزم، وقد تحقق العزم، تحقق العزم، إذن يستحق العقاب. شيخنا ليش ما تخلي العقاب على المرحلة الخامسة الإرادة؟ لأن المصنف يعتقد أن المرحلة الخامسة غير اختيارية، الإرادة ليست اختيارية لكن مقدماتها اختيارية، المقدمات اختيارية، أن يتصور ثم يصدق ثم يجزم ويعزم، هنا الاختيار يأتي. فالعقوبة ينبغي أن تنصب على ما هو اختياري، على الجزم والعزم، أما على نفس الإرادة والشوق المؤكد لا يمكن أن نقول أن استحقاق العقوبة لأجل الإرادة، لأنها غير اختيارية، العقوبة لأجل مقدماتها. هذه هي النقطة التي يشير إليها المصنف يقول إذن، المصنف يقول مجرد سوء السريرة إذا كانت صفة كامنة في الإنسان من دون أن تصل به هذه النفس السيئة والسريرة الخبيثة إلى الجزم والعزم، بقيت سريرة سيئة، فإنه لا يستحق العقاب. نعم يستحق الذم والمعاتبة، في يوم القيامة سوف يذمه المولى ويعاتبه، لكنه لن يعاقبه لأنه لم تأتي المرحلة التي يستحق على إثرها العقاب، لم تأتي. نعم شيخ. نعم غضا كل الإرادات، إحنا وين نتحدث شيخنا؟ في الإرادة التي في مقدمات الفعل الاختياري. الفعل الاختياري الآن أشرب هذا الماء، هذا فعل اختياري. الإرادة الموجودة في هذا الفعل الاختياري، الإرادة يعني الشوق المؤكد، عنده مو اختيارية. إن شاء الله هاي في يوم غدها المصنف يفصلها أكثر. هذه ليست اختيارية. إذن أين الاختيار فيها؟ الاختيار في مقدماتها، الاختيار في مقدماتها، في الجزم والعزم. عند الإرادة ماكو إلا الحتمية إذا قصدكم، يعني التي وصلت إلى المرحلة النهائية لا يوجد غيرها شيء اسمه الإرادة. ذاك اللي تتحدثون عنه ذاك ما قبل مرحلة الجزم والعزم. مجرد أن يجزم ويعزم قطعا راح تتحقق عنده الإرادة الحتمية، ما بيها شوق مؤكد، بلا اختيار تتحقق عنده. إذا بلغت المرتبة الرابعة جاءت المرتبة الخامسة بلا توقف، وحينئذ المرتبة السادسة سوف تأتي أيضا بلا توقف، سوف تتحرك عضلاتك نحو الفعل بلا توقف. نفس الإرادة ليست اختيارية، وهاي نظرية المصنف عليها، يعني هناك مناقشة لها، يعني يناقشونها الأعلام أن نفس الاختيار غير اختياري. الاختيار والإرادة ليسا اختياريين، مقدماتهما هي هي التي تكون اختيارية، ولذلك العقاب يكون على المقدمات لا على نفس الإرادة. هذا بالنسبة إلى التجري. أما بالنسبة إلى الانقياد نفس الكلام. الجزم مو مشكلة، لكن الجزم هو لا يكون قرارا نهائيا بأن أفعل. الجزم هو قل يعني القلب ينعقد على أنني ينبغي إذن أن أرفع الموانع، فيصل إلى قرار برفع الموانع. أما العزم لا، نتيجة نهائية بعد الجزم وقرار رفع الموانع أنه سوف يفعل بلا أدنى شك. ولذلك على المصنف يقول جزم وعزم، حينئذ يستحق العقاب حتى إن لم يفعل بعد ذلك. المنقاد أيضا من هذا القبيل، استحقاق الثواب في المنقاد يكون على أي شيء؟ على جزمه وعزمه، لا على شوقه المؤكد ولا على فعله الخارجي. فإذا أراد أن يطيع ومنعه مانع غله بالأغلال ومنعه من الطاعة من الإنقياد، حينئذ مع ذلك يستحق الثواب، مع ذلك يستحق الثواب. هذه النكتة التي أراد المصنف الإشارة إليها. ولذلك قال الحق أنه يجيبه، أن التجرئ يوجب العقاب، يستحق صاحبه العقاب. وإن قلنا، أنا راح أطفر لأن إحنا كلامنا، وإن قلنا فليش يجيبه لهاي العبارة الطويلة لشهادة الوجدان بصحة المؤاخذة و صحة الذم على تجرؤه وهتكه لحرمة مولاه وخروج إلى آخره. هذه من شهادة إلى على إطاعته، أنا مخليها بين قوسين، هذا دليل قوله الحق أنه يجيبه. ده بين قوسين مخليها، وراء القوسين يبدأ مطلب جديد وهي النكتة التي شرحتها الآن. الحق أن التجري يوجب استحقاق العقاب، يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافق. وإن قلنا، هاي الواو وصلية، حتى وإن قلنا بأنه هذا الإنسان القاطع قطعا مخالفا للواقع لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة على مخالفة قطعه أو موافقة قطعه، إذا عزم على المخالفة والموافقة هناك يستحق العقوبة أو المثوبة. إذا عزم على المخالفة مخالفة القطع أو موافقة القطع يستحق، أما إذا لم يعزم على مخالفة القطع أو موافقته فإنه لا يستحق. راح أرجع، حتى وإن قلنا بأن هذا الإنسان القاطع قطعا خاطئا لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة، راح أطفر، لا يستحق مؤاخذة أو مثومة بمجرد سوء سريرته أو بمجرد حسن سريرته، لا يستحق ما دام هي سريرة سيئة أو سريرة حسنة، لا يستحق ذلك العقوبة والمثوبة. وإن كان مستحقا بمجرد سوء السريرة أو حسن السريرة يستحق اللوم والمدح، مستحقا للوم أو المدح بما يستتبعه سوء السريرة وحسن السريرة، حسن السريرة يستتبع وسوء السريرة يستتبع، إذن سوء السريرة وحسن السريرة يستتبعان لوما ومدحا. هاي الباء باء سببية، يعني بسبب ما يستتبعه حسن وسوء السريرة، لكن ما دام ما جزم وعزم لم يعزم إذن لا يستحق العقوبة. كسائر الصفات، هذا ألف الاثنين في قوله يستتبعانه، هذا ألف الاثنين يعود على سوء السريرة وعلى حسنها، هكذا يمكن أن نعيده، أو يعود ألف الاثنين، هذا كذا ينبغي، لأنه أكو احتمالين في ألف الاثنين، إما نعيدها إلى سوء السريرة وحسن السريرة، أو نعيدها إلى شيء آخر وهو العزم على المخالفة والعزم على الموافقة. من حيث المعنى إذا أعدناها إلى العزم يكون أفضل يعني في المطلب، لكن من حيث العبارة ما ترى. وإن كان هذا الإنسان مستحقا للوم والمدح بما يستتبعه سوء السريرة أو حسن السريرة، نقول له ترى سوء سريرتك قد تنتهي بك إلى ما لا يحمد عقبه، قد تنتهي بك إلى استحقاق العقوبة، حسن سريرتك أنت ينتهي بك إلى ما يحمد عقبه وهو المثوبة. من حيث العبارة نرجحها إلى سوء وحسن السريرة، فيكون استحقاقه بسبب ما يستتبعه ذلك، هكذا. أما ليش قلت على المعنى إذا رجعناها على العزم على المخالفة والموافقة؟ باعتبار أنه لماذا يستحق الإنسان العازم، لماذا يستحق العقوبة، لأنه يستتبع ذلك وقوع المخالفة في الخارج، وقوع الفعل المتجرأ به في الخارج. على كل حال العبارة يمكن أن نعود ألف الاثنين إلى سوء وحسن السرير. جيد. كسائر الصفات والأخلاق، حسن السرير وسوء السرير حالهما حال سائر الصفات والأخلاق الذميمة أو الحسنة، يعني أن العقاب والثواب لا ينصب على الصفة الموجودة عند الإنسان ما لم يعزم وما لم يعقد القلب، وإنما يستحق على صفة مجرد اللوم أو يستحق المدح. وبالجملة الآن يريد المصنف أن يوضح ما قاله من أن العقوبة والمثوبة لا تترتب على مجرد سوء السريرة أو حسن السريرة، ما دامت فيه صفة كامنة، ما دامت هذه الصفة كامنة فقط في الإنسان، سوء السريرة حسن السريرة فقط صفة كامنة، ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحق بها إلا مدحا أو لوما، لا يستحق عقوبة أو مثوبة، وإنما يمدح أو يلام. متى إذن يستحق؟ وإنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافا إلى أحدهما، هذا بين قوسين، بالإضافة إلى المثوبة أو العقوبة، بالإضافة عفوا إلى أحدهما المدح أو الذم أو اللوم، مضافا إلى المدح أو اللوم يستحق المثوبة أو العقوبة. متى؟ إذا صار بصدد الجري على طبقها تلك الصفة، على طبق تلك الصفة، إذا صار بصدد، إذا صار بصدد الجري والعمل على وفق تلك الصفة، صار بصدد الجري وجزم وعزم، لاحظ، إذا صار بصدد يعني وجزم وعزم، هاي المرتبة الثالثة والرابعة، إذا جزم وعزم لماذا؟ إذا صار فإنه يستحق لعدم، وذلك لعدم صحة مؤاخذته، مؤاخذة هذا الإنسان بمجرد سوء سريرته، من دون ذلك، من دون صيرورته بصدد الجري، من دون جزمه وعزمه، لعدم صحة المؤاخذة بمجرد سوء السريرة إذا لم يجزم ويعزم، وحسنها معه، يعني وحسن المؤاخذة، وحسن المؤاخذة معه على مع ذلك مع الجري، كما يشهد دليلنا ما هو؟ دليلنا أيضا عقلي، من مدركات العقل العملي، كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان. نعم، الذي له الحكم في هذه الأمور هو العقل والوجدان. إذن دليلنا هو دليل عقلي، دليل وجداني من مدركات العقل العملي، كما يشهد أنه لا تصح المؤاخذة بمجرد سوء السريرة، يشهد بذلك مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال، مستقل الوجدان هنا حكم عقلي مستقل في مثل باب الإطاعة والعصيان، وما يستتبعان الإطاعة والعصيان يستتبعان من استحقاق النيران أو الجنان. العقل هو الذي يستقل في هذا الباب بالأحكام. إذن المصنف في هذا المقام الأول ذكر لنا مرتين استدلال بالوجدان. المرة الأولى هي أنه يستحق المتجرئ العقوبة والمنقاد المثوبة، والدليل هو الوجدان ومدركات العقل العامل. اليوم هم استدل بالوجدان أن العقوبة متى يستحقها المتجري والثواب متى يستحقه المنقاد؟ في مرتبة الجزم والعزم، في مرتبة الجزم والعزم، قبل ذلك لا يستحق، قبل ذلك هو لا يستحق. هاي مرة ثانية يستدل بالوجدان. انتهينا من المقام الأول، هل يستحق أو لا يستحق؟ ولو كنا نقول أن القطع من مسائل علم الأصول لجعلنا المقام الأول هو البحث الأصولي، هو البحث الأصولي. لكن لما جعلنا القطع خارج عن علم الأصول سوف يكون هذا البحث بحثا كلاميا. المقام الثاني الفعل المتجرى به، يعني شنو؟ شرب السائل اللي كان هو ماء أو كان هو ماء الشعير، لكن الشخص قطع بخمريته، هذا الشرب هل يكون قبيحا نفس شرب السائل؟ هل هو قبيح؟ يعني وبعبارة أخرى، شرب السائل قبل أن يقطع المكلف بكونه خمرا كان لم يكن قبيحا، أم كما لو شرب الماء، شرب أي عصير آخر، شرب اللبن، شرب الحليب، لن يكون قبيحا، أمر غير قبيح، ليس فيه عصيان للمولى عز وجل، وقد يكون مستحبا لو صدقت عليه بعض العناوين المحبوبة والممدوحة. أما بعد أن قطع الإنسان قطعا خاطئا وهو لا يعلم بخطأ قطعه، قطع أن هذا خمر، حينئذ شرب هذا السائل هل سوف يصير قبيحا؟ هذا سؤال، وسؤال يعني هل يحكم العقل بقبحه؟ القبح هو الحرمة العقلية، هل يحكم العقل بقبحه وليس لك أن تفعل؟ سؤال آخر، هل هذا حرام شرعا؟ هل هو حرام شرعا أو لا؟ هل هو قبيح إذن؟ هكذا، هل هو قبيح وحرام أو لا؟ الفعل المنقاد، الفعل المنقاد به، كان يتصور أن اليوم أنه الآن دخل وقت الزوال فقام وصلى النوافل، هذا انقياد، هذا انقياد، خب يستحق الثواب عليه، خب هذا الفعل المنقاد به وهو الصلاة قبل الوقت، هو بنفسه لولا القطع ليس حسنا، لكن لما قطع الإنسان بدخول الوقت هل صار حسنا؟ هل صار ممدوحا؟ هل يحكم العقل بحكم بالوجوب أو الاستحباب الشرع؟ هل يحكم الشرع بوجوبه أو استحبابه؟ هذا هو السؤال الثاني. المصنف رحمه الله يعتقد أن القطع لا يغير شيئا في المعادلة، يبقى الفعل المتجرى به على حكمه الأولي عقليا وشرعيا، يبقى ولا يتغير، إذا كان حسنا يبقى على حسنه، وإذا كان قبيحا يبقى على قبحه، إذا لم يكن قبيحا لا يصير قبيحا، وإذا لم يكن حسناً لا يصير حسناً أبداً، لا حكمه العقلي يتغير ولا حكمه الشرعي يتغير. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول أنا عندي دليلان على ذلك. قال قدس سره، لكن ذلك هذا استحقاق العقوبة أو استحقاق المثوبة، ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرى به، المتجرى به أو المنقاد به، لو أفطر في يوم قطع قطعا خاطئا بوجوب صيامه فتجرى، أو المنقاد لو أدى صيام اليوم الذي قطع بوجوبه خطأ، بوجوب صيامه خطأ، هذا الفعل يبقى على ما فإذا ما تحدث يعني بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه الفعل من الحسن والقبح، لا يتغير بذلك أبدا، أبدا لا يتغير. ما هو الدليل على ذلك؟ إن شاء الله يأتي الدليل على ذلك يوم غد ضرورته. هذا هو الدليل الأول، هذا مع أن هذا الفعل المتجرى به، هذا هو الدليل الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.